بلدة النبيشيت أو في بلدة جبشيت أو في بلدة طيودبة، و بكل الذين يشاركوننا مناسبتنا العزيزة والكريمة هذه. إذا أثناء الخطاب صادف أني عملت لي شي سعلي بعتذر مسبقا، يعني بس مشان أجدد لعائلات القادة الشهداء، لعائلة شيخ الشهداء الشيخ راغب حرب، لعائلة سيد شهدائنا الشهيد السيد عباس الموسوي والسيدة الشهيدة أم ياسر ونجلهما الشهيد حسين، لعائلة الشهيد القائد الحاج عماد مهنية، نجدد لهم جميعا تبريكنا بالوسام الإلهي الوفيع الذي حازه قادتنا الشهداء هؤلاء ومن معهم، وأيضا نجدد تعازينا ومواساتنا لفراق هؤلاء الأحبة الذين لن يخلو ولن يغادر ألم فراقهم قلوبنا وأرواحنا لمكانتهم ومحبتهم وموقعهم الوجداني والعاطفي والروحي الخاص عندنا جميعا، وبالأخص عند أولئك الذين عاصروهم ورافقوهم وعايشوهم وعملوا معهم في الليل وفي النهار وفي تلك المراحل القاسية. في البداية أتعرض لبعض المناسبات بشكل سريع، ثم أعود إلى مناسبتنا الأساسية وملفات هذا اليوم. نحن في شهر شباط على مدى 40 عاما لدينا شهداء، أيضا أتوجه إلى عوائل كل شهدائنا في شهر شباط. عادة تلفزيون منار شهداء كل شهر بحطهم صورهم الكريمة، أسماؤهم المباركة، وجوههم النورانية لكل هؤلاء العائلات الكريمة والشريفة، أيضا نبارك ونعزي. يجب أن أخص بالذكر من بين الشهداء في مثل هذه الأيام الشهيد القائد الحاج رضا الشاعر الذي استشهد أيضا في مثل هذه الأيام من شهر شباط، والذي كان مسؤولنا العسكري في منطقة البقاع، وكان يقاتل في الخطوط الأمامية في البقاع الغربي، واستشهد أثناء المواجهات مع مواقع العسكرية الاحتلال الإسرائيلي في جبهة البقاع الغربي رضوان الله تعالى عليه. يجب أيضا أن نذكر بالخير الشهيد القائد العميد حسن شاطري الذي معروف عندنا في لبنان باسم الشهيد حسام خوشنفيس، والذي ترأس الهيئة الإيرانية لإعادة أعمار لبنان بعد حرب تموز في مثل هذه الأيام، أيضا الذكرى العاشرة لاستشهاده، وهو الذي عمل مع هيئته وبالتعاون مع الوزارات اللبنانية والقوى السياسية اللبنانية على إعادة إعمار المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس والحسينيات والجسور والطرقات، وكانت له كممثل للجمهورية الإسلامية أياد بيضاء في تلك الأيام، وستبقى ذكراه العطرة وأياديه البيضاء حاضرة إن شاء الله. كما هي العادة بين خطابين أو مناسبتين، أيضا من نفقدهم من أحبة خلال أسابيع أو أيام، أتوجه إلى كل هذه العائلات مع الاعتذار، هم بحب نذكر أسماءهم، ولكن عادة أن أكتفي بأسماء السادة العلماء. فقدنا خلال الأسابيع الماضية عالمين جليلين طيبين مبلغين من العاملين في سبيل الله سبحانه وتعالى، سماحة الشيخ حسين بيضون من بلدة الشهابية وسماحة الشيخ سعد الله خليل من بلدة رامية. أيضا أتوجه إلى عائلاتهم الكريمة بأحر التعازي والمواساة. في المناسبات الدينية في مثل هذه الأيام أيضا لدينا مناسبة يوم المبعث النبوي الشريف، اليوم الذي بدأت فيه الرسالة الخاتمة، وكان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ابتداء من هذا اليوم خاتم النبيين، وهذا اليوم من أعظم الأيام الإلهية في تاريخ البشر. لدينا يوم الإسراء والمعراج الذي يعبر عن المعجزة الإلهية النبوية الخالدة. لدينا في المناسبات الدينية ذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام، الأسير السجين الشهيد بالسم في سجون الطاغية، والقدوة لكل أسير مجاهد ومقاوم وصابر وثابت. أيضا لدينا في يوم 28 رجب، نحن أيام رجب، خروج الحسين عليه السلام من المدينة المنورة إلى مكة ومنها إلى كربلاء، في مثل هذه الأيام عندما رفض البيعة لذلك الطاغية وأعلن ثورته الخالدة من أجل الإسلام ومن أجل الأمة. في المناسبات السياسية والتسلسل الزمني، بحسب التسلسل الزمني، لدينا ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران في شباط 1979. طبعا نبارك للشعب الإيراني العزيز، لسماحة السيد القائد دام ظله، لجميع المسؤولين، لمراجعنا الكرام، لكل أفراد الشعب الإيراني فردا فردا بهذه المناسبة العظيمة والجليلة وهذا الانتصار الإلهي التاريخي الذي تحقق على يدي سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف. هنا فقط كلمة، لاحظتم ولاحظ الجميع أنه ب11 شباط خرجت مسيرات مليونية في مدينة طهران وفي مختلف المدن الإيرانية. الملايين من الإيرانيين تظاهروا، من الرجال والنساء والصغار والكبار وفئات الشعب المختلفة، تظاهروا في مختلف المدن الإيرانية في أجواء البرد والصقيع والشتاء وفي بعض المناطق الثلج، وعبروا عن التزامهم بهذه الثورة الإسلامية، بهذا النظام الإسلامي، بهذه القيادة الإسلامية، بهذا الخيار، بهذا الخط، بهذا النهج. وسائل الإعلام في العالم العربية والأجنبية والغربية، الأغلبية الساحقة إلا الأصدقاء فقط، بلعت ألسنتها، انتهى الموضوع، ولا كأنه في مسيرات مليونية في إيران. عندما يخرج بعض الأشخاص عشرات أو مئات أو ألف أو ألفين مثلا في ميدان معين في ساحة معينة، يقطعون بعض الطرقات، يمارسون بعض الشغب، نجد بأن كل وسائل الإعلام في العالم وعلى مدار الساعة تعتبر خبر أول وخبر عاجل، بتبلش تبني تحليلات استراتيجية على هذا الجهد البسيط. ولكن عندما يتظاهر الملايين وعشرات الملايين وبعد 44 سنة من انتصار الثورة وقيام النظام الإسلامي، هذا الأمر يتجاهله العالم. عندما تنكشف إرادة الشعب الحقيقية يصمت العالم ويسكت ويتجاهل. ولكنه غدا عندما تحصل اجتماع هنا أو مظاهرة متواضعة هناك أو أعمال شغف في أي مكان، سيعود العالم إلى الخبر الأول والضجيج الإعلامي والقراءات الاستراتيجية والتحليلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فقط بهذه المناسبة كلمة، لأنه خلال 3-4 أشهر الماضية بلبنان ياما في ناس كتبوا حللوا وفي قوى سياسية راهنت، وبالمنطقة في دول وقوى إقليمية راهنت، وبالكيان المؤقت، كيان الصهيوني المؤقت أيضا حللوا راهنوا، وكتار صاروا يحكوا أنه إيران على طريق الانهيار، على طريق السقوط، المسألة هي مسألة أيام أو أسابيع أو شهور. هذا الأمر انتهى، انتهى من خلال إرادة الشعب الإيراني الحقيقية والجادة. لكل الذين يراهنون، لكل الذين راهنوا في السابق أو اليوم أو في المستقبل، أقول لهم حساباتكم خاطئة ورهاناتكم سراب وأوهام. وإذا بنيتم خططكم ومشاريعكم وآمالكم وتحليلاتكم على هذا الخطأ الجسيم، ستصلون إلى نتائج خاطئة جدا وسلبية جدا. طبعا هنا إيران أهميتها أنها في قلب محور المقاومة، في قلب أحداث المنطقة. عندما يراهنون على إيران، هذا سيترك أثره على العراق، على سوريا، على لبنان، على فلسطين، على اليمن، على أفغانستان، على كل المنطقة، وبالتالي يبنون عليها الحسابات. هذه الجمهورية الإسلامية، هذا النظام الإسلامي الواثق بالله، المتكل على الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في الأحداث الأخيرة، فعلوا كل ما يستطيعون أن يفعلوا، وخابت حساباتهم وظنونهم. إذن لا ما حدا يعمل حساب على هذا الأساس. طبعا بلبنان أنا قريت كتير وسمعت كتير، وأنه يعني بلشوا يتنبأوا، حتى البعض يتحدث عن نهايات محور المقاومة ونهايات المقاومة في لبنان، لأن إيران هي مقبلة على الانهيار وعلى السقوط. مظاهرات الأيام القليلة الماضية هي أقوى جواب لكل أولئك الذين يراهنون على السراب. في المناسبات السياسية أيضا لدينا ذكرى استشهاد رئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه بال2005، شباط 2005. أيضا نجدد تعزيتنا لعائلته الكريمة، لتياره السياسي، لكل أنصاره ومحبيه، لكل اللبنانيين بهذه الذكرى. لدينا في المناسبات السياسية أيضا بال2006 ذكرى تفاهم مارم خايل بين حزب الله والتيار الوطني الحر، الذي صمد كل هذه السنين برغم من الصعوبات. الآن نتيجة الاستحقاقات والتطورات المهمة في البلد، هذا التفاهم في موضع حرج، نأمل أن نتمكن كلا الطرفين من الحفاظ عليه من أجل المصلحة الوطنية بالدرجة الأولى. لدينا في المناسبات السياسية أيضا ذكر انتفاضة شعب البحرين المظلوم والشريف، والذي تخلى عنه كل العالم، وقضى كثير منهم ما بين سجين، السجون مملوءة بالعلماء والقيادات والرموز، وبين شهيد وجريح وطريد ومهجر. ولكن هذا الشعب لن يتخلى لا عن قضيته الوطنية في الإصلاح والتغيير في البحرين، ولا عن قضية الأمة في القدس وفلسطين ومواجهة التطبيع. هي فقط تذكير سريع بالمناسبات. فيما يتعلق بمناسبتنا الحالية، أود أن أتكلم إن شاء الله بالاختصار الممكن بأربعة عناوين. كلمة بالمناسبة، كلمة حول الزلزال، لأنه هذا أهم حدث حصل خلال الأسبوعين الماضيين، كلمة حول العدو وفلسطين، وكلمة حول الوضع الداخلي عندنا في لبنان، سواء في الشق السياسي أو الاقتصادي والمعيشي والمالي، خصوصا هلأ الدولار ساحب طلوع، وبعتقد قد نكون أمام أحداث مهمة يجب أن نتوقف عندها قليلا. أولا كلمة في مناسبة شهدائنا القادة. نحن نستحضرهم في كل عام، أولا وفاء لهم، للشيخ راغب، للسيد عباس، للحاج عماد، وكذلك عندما نحيي ذكرى الشهداء، وفاء لجهادهم، لتضحياتهم، لدمائهم، لعطاءاتهم، لهؤلاء الرجال العظام، لتلك السيدة الجليلة السيدة أم ياسر. وأيضا نحيي ذكراهم تعريفا بهم من جديد، وتذكيرا بهم من جديد. لأن الكثير من الأجيال الحاضرة، يعني عنا جيل وجيلين يمكن ما بيعرفوا من 40 سنة شو صار، 30 سنة شو صار، وفي جيل الشباب الحالي بعضهم حتى من 20 سنة شو صار هو ما بيعرف، لأنه غرقانين بالحاضر. أهمية ما حصل عندنا في لبنان خصوصا منذ سنة 1982 هو على درجة عالية جدا من الأهمية، له علاقة بالتجربة، له علاقة بالوعي السياسي، له علاقة بالبصيرة، له علاقة بفهم الحاضر، له علاقة بتحديات المستقبل، له علاقة بالخيارات. فإذا أيضا نستحضرهم تعريفا ونستحضرهم تعلما، نجلس في محضرهم، نتتلمذ عليهم، نصغي إلى كلماتهم، نستعيد مواقفهم ونتعلم منهم دروس الإخلاص والصدق والطهارة والوفاء والثبات والصلابة والشجاعة والثقة بالله وعشق الشهادة والتوكل على الله والزهد في الدنيا وإلى آخره. وأيضا استلهاما نستلهم من ذكراهم ومن مواقفهم ومن مدرستهم ما نستطيع أن نواجه به تحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل. ولذلك نحن نحيي ذكراهم كما كنت أقول سابقا من أجلنا لا من أجلهم، وهم في عليائهم ليسوا بحاجة إلى كل هذا الإطراء وإلى كل هذا المديح وإلى كل هذا الشكر. في مثل هذه الأيام ونحن نواجه ظروفا صعبة وتحديات كبرى، نعود إليهم وهم الذين تحركوا في ظروف صعبة وواجهوا تحديات كبرى. عندما نعود إلى 1982 ونتذكر الاجتياح الإسرائيلي وما فعله بلبنان، ونتذكر أكثر من مائة ألف ضابط وجندي إسرائيلي يحتلون أرضنا اللبنانية وما يقارب نصف لبنان والعاصمة، ونتذكر وجود قوات متعددة جنسيات والاقتتال الداخلي وتهجير المقاومة الفلسطينية كمقدمة لتصفية القضية الفلسطينية وضياع الأمن ولا سلم أهلي بل حرب أهلية وانقسامات حادة. عندما نتذكر كيف كان عليه لبنان وماذا كان يخطط للمنطقة من خلال أحداث لبنان واجتياح لبنان، ونعرف كل تلك الظروف القاسية والصعبة، الكلمة كانت تعني القتل وهكذا استشهد الشيخ راغب، وخيار المقاومة كان يعني أيضا القتل وهكذا استشهد السيد عباس وبعده الحاج عماد. في تلك الظروف الصعبة وقف قادتنا الشهداء كما الكثير من القادة الشهداء في بقية حركات المقاومة والقوى الإسلامية والوطنية في لبنان، كما وقف الكثيرون قالوا كلمتهم بصدق وقوة وشجاعة وجرأة وصراحة، لم ييأسوا برغم من كل الآفاق المسدودة أمامهم، كانت تلك الخيارات تصف الجنون، لم يملوا ولم يكلوا ولم يتعبوا ولم يهنوا ولم يضعفوا برغم من كل الصعوبات وخذلان الخاذل وقلة الناصر وكثرة العدو. نتعلم منهم الثبات في الموقف مهما كانت الأثمان، نتعلم منهم مواصلة الطريق، نتعلم منهم الثقة بالله والثقة بالناس والثقة بالمجاهدين، هذا الذي كنا نسمعه منهم دائما. ما نشر قبل أيام من كلمات للحاج عماد مغنية يعبر من موقع العارف بالمقاتلين والمجاهدين عن تقييمه لهؤلاء المجاهدين في كل المهمات وفي كل الجبهات وفي كل الظروف الصعبة وفي كل الساحات وفي كل الميادين، هذا يجب أن نستعيده لمواجهة التحديات القائمة. من دماء شهدائنا القادة، من دماء كل الشهداء في لبنان، في المقاومة الإسلامية، في كل حركات المقاومة، دماء وشهداء وجرحى وتضحيات الشعب اللبناني، الجيش اللبناني، فصائل المقاومة الفلسطينية التي شاركتنا في تلك المواجهات وبعدها، الجيش العربي السوري الذي أيضا شارك في تلك المواجهات وفي كل تلك التضحيات، تحققت إنجازات، إنجازات كبرى، تحرير لبنان على مراحل. هاي الأيام أيضا مناسبة خروج قوات الاحتلال من مدينة صيدا في مثل هذه الأيام، تحرير لبنان باستثناء مزارع شبعة وتلال كفر شوبة، تحرير الأسرى، استعادة الدولة في لبنان، استعادة السلم الأهلي والأمن والاستقرار، وفي الأشهر الماضية تحرير المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية وقطاع النفط والغاز عند المنطقة الحدودية باستثناء 2.5 كيلومتر مربع من مياهنا الإقليمية. هاي كلها إنجازات. إضعاف العدو الإسرائيلي، إسقاط المشاريع الإسرائيلية اللي حكينا دائما عنها، إسرائيل الكبرى، إسرائيل العظمى، إسرائيل الكبرى بال2000، إسرائيل العظمى بال2006، هذه إنجازات تحققت. بعث الأمل والروح عام 2000 من جديد في المقاومة الفلسطينية وانطلاقة الانتفاضة الأولى التي أسست إلى كل ما يجري اليوم في فلسطين، هذه من الإنجازات التي تحققت بدماء هؤلاء الشهداء، وفي مقدمهم السيد عباس والشيخ راغب والحاج عماد وبقية الشهداء. هذه الإنجازات اليوم هي مسؤولية الجميع أن يحافظ عليها، يجب أن نحافظ عليها، وهي المعركة التي تخاض الآن، هي المعركة التي تخاض الآن. من أهم عناوين المعركة التي تخاض الآن، وخصوصا في السنوات الأخيرة، وخصوصا بعد 20/2019، هو الحفاظ على هذه الإنجازات والانتصارات العظيمة والكبرى التي تحققت على مدى 40 عاما. كانت انتصارات للبنان، كانت انتصارات لفلسطين، لأمتنا، لكل شعوب وحكومات المنطقة التي تبحث عن سيادتها وعن حريتها وعن كرامتها. الآن من هون إن شاء الله هندخل العناوين. هذا البلد منذ 2019 دخل في استهداف جديد، يكفي واستهداف جديد لإسقاط تلك الإنجازات والانتصارات ولإعادة لبنان إلى السلطة والهيمنة الأمريكية التي تريد أن تفرض شروطها الداخلية وشروطها في العلاقة مع العدو. بس أنا قبل أن أدخل إلى العناوين بدي أقرأ لكم نص 3-4 أسطر، لأن إحنا مهم كتير نقرأ هن شو بيحكوا شو بيقولوا. رئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قبل أشهر، هذا موجود على الأنترنت، ألقى محاضرة في إحدى الجامعات الأمريكية، مدة المحاضرة 1:13 ب21/4/2022. بس أخذت هذا المقطع بقرأ لكم إياه. عم يحكي كيف بيسقطوا دول، كيف بيسيطروا على دول. هذا كل شعوب العالم لازم يقروا هذا ولازم يسمعوه، لحتى يحتاطوا، لحتى يحذروا، لحتى يصمدوا، لحتى ما تصير بلادهم محتلة من قبل الأمريكي بأشكال وأنواع مختلفة. يقول الرئيس أوباما: نحتاج فقط، شوفوا فقط، يعني ما عاد في حاجة للحروب العسكرية وإرسال الجيوش. هاي استراتيجية تبدلت، جربوها بأفغانستان، جربوها بالعراق، جربوها بالمنطقة، جربوها بالصومال. إرسال الجيش الأمريكي مكلف جدا ماليا وبشريا وما عطى النتائج المتوقعة، وشاهدوا واجهوا هزائم كبيرة. إذن استراتيجية تغيرت، شو مطلوب فقط؟ تحتاج فقط إلى إفساد الرأي العام، بس الرأي العام اللبناني، الرأي العام فلسطيني، الرأي العام السوري، الرأي العام الإيراني، الرأي العام العراقي وهكذا. تحتاج فقط إلى إفساد الرأي العام لبلد ما بالوسائل العشوائية، اتهامات شمال ويمين، هذا شمال ويمين يعني، بالوسائل العشوائية. في ترجم مترجم تاني بيقول بالبريد العشوائي، وطرح أسئلة كافية، وزرع ونشر ما يكفي من الشائعات، وزرع نظريات مؤامرة كافية، مؤامرة إيرانية، مؤامرة مجوسية، مؤامرة فارسية، مؤامرة ما بعرف شو، لإرباك مواطني هذا البلد بما يجب تصديقه. يعني بيعملوا جو شائعات واتهامات ومقالات وشبكات تواصل اجتماعي وفضائيات وكذب على مدار الساعة وأفلام وثائقية لا تستند إلى أي دليل وإلى أي معطى حقيقي مثل اللي شفناه من كم يوم، بما يجب تصديقه. مشان شو؟ بمجرد أن يفقدوا الثقة، لأجل أن يفقدوا الثقة في قادتهم خلاص. مثلا الشعب اللي هذا بتفهموا ليش بتشرين 2019 ليش شعار كل يعني كل، مع العلم انه مش كلهم مسؤولين، لانه مطلوب ان يفقد هذا الشعب ثقته بكل قادته خلاص. هن بدوا يجيبوننا قادة جدد، طبعا هذا فشل بلبنان، بس كانت السفارة الامريكية من خلال بعض جمعيات الانجيوز ومن خلال بعض وسائل الإعلام كانوا عم بيصنعوا قيادات مثل ما عملوا بالثورات البرتقالية في كثير من أنحاء العالم ومنها أوكرانيا مثلا، ليفقد بمجرد أن يفقدوا الثقة في قادتهم وفي وسائل الإعلام الرئيسية الرسمية، ما بيعودوا يردوا تلفزيون الرسمي، إعلام القوى السياسية، إعلام هؤلاء القادة، خطب هؤلاء القادة ما بيعودوا يتسمعوا له، والمؤسسات السياسية لوين منوصل؟ ويشك الناس أنه يفقد الثقة، يفقد الناس الثقة بعضهم ببعض. نحن نفوز، أمريكا تفوز، هذا أوباما، هذا مش صحفي، هذا رئيس أمريكا 8 سنين وهلأ هو بالغرفة الخلفية تبع بايدن، تبع الحزب الديمقراطي والحكومة الحاضرة الحالية. كل الفكرة الآن اللي بيشتغلها الأمريكي واللي عم يشتغلها عنا بلبنان صار له 3 سنين 4 سنين، وعم يشتغلها بأكثر من بلد عربي وإسلامي، وبيشتغلها بالبلدان اللي بيصنفها معادية مثل إيران وسوريا أو مخاصمة، أو حتى في بلدان صديقة وحليفة عندما يريد أن يفرض عليها المزيد من الشروط أو يمنعها من هوامش الحرية والاستقلال. لما بتحاول تركيا تاخد خيار معين، لما بتحاول باكستان تاخد خيار معين، بيرجع بيضغط عليها بيحرك فيها كل هاي اللعبة. إذن نحن أمام هذه المعركة، أمام هذا التحدي، والذي تأتي فيه أدوات إعلامية وأدوات سياسية وأدوات اقتصادية، وفي مقدمها سعر الدولار الذي يتأثر به كل شيء، أسعار البضائع، أسعار الأسواق، التجارة، الزراعة، الصناعة، الوضع المعنوي، الوضع النفسي بالبلد. هذا جزء من اللعبة اللي بتتمارس. طبعا يساعد الأمريكي في مؤامرته وفي خطته هذه في أي بلد وجود فساد، وجود فاسدين، وجود خلل، وجود مشاكل داخلية حقيقية، وجود أخطاء في الإدارة، وجود قصور، تقصير في تحمل المسؤوليات، هذه كلها يتم استغلالها. ولكن العامل الأصلي اللي بده يقلب البلد رأسا على عقب، اللي بده ياخده بمسار مختلف، بياخده بالكامل عند الأمريكان وعند مشروع الأمريكان بالمنطقة، هو هذا اللي حكى رئيس أوباما. أمام هذا التحدي، بآخر هذه النقطة، عندما نعود إلى السيد عباس وعزمه وإرادته إلى الشيخ راغب وموقفه الثابت الذي يعتبره سلاحا، إلى الحاج عماد مغنية الروح التي تقاتل، القلب الذي لا تجد فيه مكانا للخوف ولا لليأس، عندما نعود إلى قادتنا الشهداء وإلى كل هذه التجربة الطويلة، نقول أيضا في مواجهة هذا التحدي يجب أن نتحمل مسؤولية، يجب أن نبادر، يجب أن نخطط، يجب أن نفكر، يجب أن نتعاون، يجب أن نسقط مشروع الفوضى، يجب أن نسقط مشروع الهيمنة، يجب أن نسقط مشروع العبث بعقول شعبنا وشعوب المنطقة للسيطرة على هذه العقول وعلى هذه البلدان وعلى خيراتها. هذه معركتنا الحالية التي ما زلنا نخوضها بشجاعة حتى منذ عام 2019 برغم من كل اتهامات. العنوان الثاني، هل هذا بدي أرجع له بالخاتمة لما بحكي عن الوضع الداخلي. العنوان الثاني عنوان الزلزال. أهم حدث في منطقتنا في هذين الأسبوعين هو الزلزال الذي حصل في جنوب تركيا وشمال سوريا. نجدد اليوم نحن الحاضرين هنا جميعا تعازينا للقيادتين السورية والتركية، للحكومتين وللشعبين العزيزين، للشعب السوري وللشعب التركي ولكل عائلات الضحايا المفجوعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى رحمة لهم جميعا أن يرحمهم وأن يشملهم بحنانه وعطفه وأن يعوض عنهم في ذلك الدار، ونسأل الله تعالى الشفاء لجميع المصابين ولسميع الجرحى، للمصابين جسديا والمصابين نفسيا، والفرج لكل الذين أخرجوا من ديارهم وأصبحوا في الشارع وفي الطرقات. نحن أمام مأساة إنسانية عظيمة نعيشها في منطقتنا وعن قرب، وما حصل هو اختبار لإنسانية كل شخص وكل جهة وكل دولة وكل مؤسسة وكل جمعية أمام هذه المشاهد المؤلمة والمحزنة. الناس الطبيعيون يتصرفون بإنسانية ويضعون الصراعات والخصومات السياسية جانبا ويؤجلون حتى معاركهم مهما كانت مهمة ومصيرية. تصبح الأولوية بالمنطق الإنساني والأخلاقي، تصبح الأولوية هي المسارعة إلى إنقاذ من هم تحت الأنقاض. عسى أن يتتمكن فرق الإنقاذ من إخراجهم أحياء كما حصل، تم إنقاذ الآلاف من تحت الأنقاض في البلدين. الأولوية لمعالجة الجرحى قبل أن تتفاعل جراحهم ويفقدوا حياتهم. الأولوية لاحتضان الناجين وإيوائهم. الأولوية لإخراج أجساد الضحايا من تحت الأنقاض وإعادتها إلى عائلاتهم وأعزائهم وأحبائهم. هذا كلهم نعرفه بالمنطق الإنساني. لاحقا هناك مسؤوليات إعادة الأعمار وحل دائم لهؤلاء الذين تضرروا وهم بمئات الآلاف أو بالملايين. كل من تابع وشاهد ولم يتألم ولم يعتصر قلبه يجب أن يراجع إنسانيته بينه وبين نفسه من مكانكم. هذا اختبار امتحان فحص دم لإنسانية كل واحد منا. يجب أن يراجع مستواه الأخلاقي وضميره. في هذا الامتحان أيها الإخوة والأخوات سقطت الإدارة الأمريكية مجددا، كشفت مجددا عن وجهها وحقيقتها الإجرامية والمتوحشة، وكذلك من هم مثلها في هذا العالم. 9 أيام صبرت الحكومة الأمريكية لتقول بعدها 8 أيام أو 9 أيام أنه تقديم المساعدات لسوريا لا يتنافى مع قانون قيصر. بعضهم قال هيك وبعضهم قالوا سمحنا عملنا استثناء لمدة مثلا 3 أشهر. طيب خلال 9 أيام مين بيبقى طيب بعض الأنقاض إلا ما هو بمثابة المعجزة؟ اليوم العالم يتعاطى مع الذين تم إنقاذهم في اليوم 7 والـ8 والـ9 واليوم على أنها معجزة إلهية، كرامة إلهية، رحمة إلهية واسعة. هم تركوا العالم تموت 8 أيام 9 أيام بعدين، ويمكن نتيجة التنديد والصراخ اللي صاروا بالعالم شعروا شوي بالحرج وأقدموا على هذه الخطوة المؤقتة. خلال هذه الأيام فقد الكثيرون حياتهم بسبب ضعف قدرات الإنقاذ وضعف المستشفيات بسبب الحصار في سوريا وفي قيصر، هنا أتحدث بالتحديد عن سوريا. في هذا الامتحان الإنساني أيضا شاهدنا التمييز والإزدواجية بين التعاطي العالمي مع تركيا والتعاطي العالمي مع سوريا. بالتأكيد نحن نتمنى أن يتعاطى العالم بما هو أفضل مع تركيا، لكن ما كنا نتطلع إليه أن يتعاطى العالم بمساواة وبعدالة أيضا مع سوريا، مع أن المصابين الذين هم جرحى أو الذين هم تحت الأنقاض أو الذين خسروا كل شيء في حياتهم على طرفي الحدود هم من بني آدم وهم من بني البشر وهم إنسان. لكن شهدنا بوضوح وما زلنا نشهده اليوم بوضوح كيف تصرف المجتمع الدولي والكثير من دول العالم والكثير من الإعلام في العالم اتجاه الضحايا على الأراضي التركية واتجاه الضحايا على الأراضي السورية. هذا أيضا سقوط إنساني مروع في هذا الامتحان الكبير. ليس غريبا على الحكومات الأمريكية المتعاقبة اللي هي بالحد الأدنى بهو 30 سنة شنت حروب، موجود بالدراسات مواقع التواصل تنقل عن مراكز دراسات ووسائل الإعلام، في شيء بيحكي عن 5 ملايين 6 ملايين إنسان هم ضحايا الحروب الأمريكية من زمن بوش الأب، بوش الإبن، كلينتون، أوباما، ترامب إلى الوضع الحالي. 6 ملايين 7 ملايين هون عنا بالمنطقة، لما عم نحكي قبل 30 سنة لا عم جيب سيرة لا حروب عالمية ولا شو صار بأماكن أخرى عندنا هنا في منطقتنا من أفغانستان لهون. هون عم نحكي عن المسؤولية الأمريكية المباشرة، السلاح الأمريكي، الجيش الأمريكي بالمباشر، ما عم نحكي عن غير المباشر في فلسطين أو في اليمن أو في غيرها. ومع ذلك هم دعاة الإنسانية وهم دعاة الديمقراطية وهم مدافعو حقوق البشر حقوق الإنسان، وأما المقاومون الشرفاء في كل بلاد العالم هم الإرهابيون الذين يجب وضع استراتيجيات وشن وعقد تحالفات وائتلافات من أجل القضاء عليهم. على كل حال نحن هنا مجددا نعبر عن حزننا وألمنا لما أصاب إخواننا وأخواتنا السوريين والأتراك، وأيضا بسبب تواجد من جنسيات أخرى، هناك أعزاء فلسطينيون فقدوا، هناك أعزاء لبنانيون فقدوا، هناك أتباع جنسيات متعددة. نحن ندعو المصابين إلى الصبر، إلى الاحتساب، إلى التوكل على الله، إلى عدم اليأس، ليكون لهم أجرهم وليكون الله تعالى في عونهم. ندعو الجميع إلى مساعدتهم، ليس فقط يعني عدم الاكتفاء في المرحلة الحالية بل من أجل العودة إلى حياتهم الطبيعية، وهذا هو الاستحقاق الأصعب والأخطر الذي سيواجه الحكومتين التركية والسورية، وخصوصا السورية المتروكة بسبب الازدواجية الإنسانية في العالم. يجب أن نتوجه بالشكر إلى كل الدول العربية والإسلامية والصديقة التي مدت يد العون لسوريا، في لبنان رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والحياتية الصعبة، جهات وعائلات وعشائر وجمعيات وأحزاب وحركات، حتى المخيمات الفلسطينية التي تعيش أوضاعا صعبة أكثر من بقية المدن والقرى اللبنانية، أيضا كان لها مساهمتها. أشكر كل الذين لبوا دعوة حزب الله وتبرعوا بمختلف الإمكانات والتي كانت إمكانيات جيدة. القافلة الأولى ذهبت قبل أيام إلى اللاذقية، القافلة الثانية ستمشي خلال يومين إن شاء الله إلى حلب، وقافلة ثالثة إلى حما، وسنرى فيما بعد كيف يجب أن نواصل العمل. هذا ملف بنهاية المطاف، خصوصا فيما يعني سوريا والوقوف إلى جانبها ومساعدتها، في شيء بيتعلق بالحكومة اللبنانية بيرجع له بعد شوي، يجب أن يبقى ملفا حيا ومتواصلا، لأنه الاستحقاق والتحدي كبير جدا أمام السوريين، أمام الشعب السوري، القيادة والحكومة في سوريا. لكن بدي أحكي شوي عن الجانب اللبناني. أمام هول الزلزال اللي نحن شفناه والهزة التي شعرنا بها جميعا كل الشعب اللبناني وكل المقيمين على الأراضي اللبنانية، فلسطينيين وسوريين وغيرهم، الهزة اللي صارت وهزت فينا كل البنايات، هنا أود أن أشير إلى بعض النقاط. أولا، في تلك الثواني القليلة عندما اهتزت بنا البنايات والمنازل، شعر كل واحد منا بضعفه وعجزه. بس ناخد عبرة، يعني شو بيقدر يعمل؟ ولا شيء، إما أن يحتمي أو أن يهرب. كنا جميعا بين يدي رحمة الله سبحانه وتعالى، يفعل بنا ما يشاء، وهو الذي يفعل ما يشاء دائما. في تلك اللحظة الجميع تساوى، الغني، الفقير، الكبير، الصغير، القوي، الضعيف، الزعيم، المزعوم. هذا يجب أن ينبهنا إلى حقيقتنا وأن يعيدنا إلى أنفسنا، فلا نغتر ولا نتكبر ولا نشعر بالاستغناء عن الله وعونه وفضله ورحمته وحراسته وحمايته ودفعه للبلاء. كل واحد شعر منا، الآن بحكي مع اللبنانيين والمقيمين بلبنان لأنه الهزة، بس طبعا كل اللي عاشوا الزلزال هذا لازم يكون عندهم حاضر أكثر. كل واحد منا شعر أن بينه وبين الموت لحظات، فقط أن تشتد الهزة قليلا، أنه أخونا يختار ويطلع شوي بس، مش هيك؟ في شيء تاني؟ هذا يجب أن يذكرنا دائما بأننا معرضون للموت في أي لحظة، الموت الذي يأتي فجأة ويأتي بلا مقدمات، كالهزة عندنا في لبنان والزلزال في تركيا وفي سوريا. يجب أن يذكرنا دائما أن دنيانا ثانية، وعندما نخرج منها سنخرج كما ولدنا، لا شيء، لا مال، لا ألقاب، لا نجوم على الأكتاف، لا مكاسب دنيوية، نحن وإيماننا وعملنا الصالح. كل هذا الرعب والخوف لدى كل شعوب منطقتنا وعندنا أيضا في لبنان أمام زلزال محدود في منطقة محدودة من الكرة الأرضية، يجب أن يذكرنا بيوم القيامة، يجب أن يذكرنا بزلزلة الساعة الآتية في يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يحذرنا من ذلك اليوم ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذا خطاب لنا جميعا في كل لحظة في كل ساعة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذا الهزة وهذا الزلزال هو ولا شيء، شيء بسيط بسيط جدا، متواضع جدا أمام تلك الزلزلة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت،
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. هلا شفنا شيء منه بضوج العالم بضوره بيفقدوا وعيهم بيفقدوا صوابهم ما بيعرف شو بده يعمل. عم نحكي عن هزة بسيطة. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يجب أن نعرف كل الأحياء الموجودين الآن يجب أن نعرف أننا أعطينا عمرا جديدا، فكيف نتصرف بهذا العمر الجديد لآخرتنا ودنيانا؟ هذا في الموعظة. في جهة العمل يؤسفني أن أقول أنه في تحدي جديد صار أمام لبنان دولة وشعبا، تحدي جديد. بالحد الأدنى نحن خلال 60 سنة الماضية ما كنا كلبنانيين نشعر أنه عنا هذا التحدي وعنا هذا الملف وعنا هذا الاستحقاق اللي اسمه احتمال الزلزال. ما حدا يطلع بكا ويقول السيد عم بيقول بده يصير زلزال بلبنان، أنا ما قلت شيء. لكن الاحتمال لا ينفيه عاقل. طبعا كل العلم والعلماء والخبراء بيقولوا لا يستطيع أحد أن يقول نعم أو لا، ولا يستطيع أحد أن يوقت لا زمن الزلزال ولا مكان الزلزال ولا حجم الزلزال. وكل اللي بينحكى هو تنبؤات وتوقعات وتحليلات وتخيلات وإلى آخره. لكن هذا احتمال قائم. هلأ بالمنطقة بناء على كل اللي عم يحكوه العلماء والخبراء عن الفوالق وعن الصدوع وعن اللي عم تعلم شغلات جديدة، نحن أمام احتمال واقع يجب أن نحتاط له. إن شاء الله ما بيصير، لا سمح الله، يجب أن نعمل حتى لا يحصل. في شيء نعمله حتى ما يحصل؟ نعم في شيء نعمله. دعاء، صدقة، إغاثة الملهوف، الإحسان إلى الأيتام، أعمال الخير أكيد تدفع البلاء أو تخفف البلاء، وآخر الخط عين على البلاء. في شيء نقدر نعمله، لكن في شيء لازم نعمله نتيجة هذا الاحتمال. الدولة مسؤولة، القوى السياسية، المؤسسات، الجمعيات الأهلية، الناس جميعا. نحن معنيين صرنا جميعا أنه بلبنان لأول مرة الناس تقعد تحط خطة، وهاي من أهم مسؤوليات الحكومات ولو كانت حكومة تصريف أعمال. لأنه لما نحكي بالأمور الضرورية والفوتية هذه تأتي على رأسها. لا سمح الله لو كانت الهزة أعنف، لا سمح الله لو جاء في آت الأيام زلزال في لبنان، شو؟ هل الدولة ومؤسسات الدولة ووزارات الدولة مؤهلة؟ أو سيقضي كثير من الناس تحت الأنقاض؟ هل هي مؤهلة لإنقاذ الناس تحت الأنقاض؟ هل هي مؤهلة لشفاء الجرحى؟ هل هي مؤهلة لإيواء الذين أخرجوا من بيوتهم وديارهم؟ هل هي مؤهلة؟ هل هي مؤهلة؟ هل الناس مؤهلين ومثقفين على كيفية تعاطي مع تحدي من هذا النوع؟ بكل بساطة للأسف لا، لأن هذا ما كان من ابتلاءات الشعب اللبناني. نعم بتركيا في زلازل، بإيران في زلازل، باليابان في زلازل، بأندونيسيا في زلازل، بلبنان يعني مرقت علينا هزة من عدة عقود، لكن بالحد الأدنى هلأ نحن جيل الحالي الأجيال الحالية بوعيتنا ما في زلزال، ما في هزة نزلت بنايات بلبنان. لكن صرنا قدام هذا الاحتمال، نعم قدام هذا الاحتمال. أنا أدعو الدولة اللبنانية وحتى حكومة تصريف الأعمال أن تحط خطة لمواجهة كارثة من هذا النوع وتحضر رغم كل الصعوبات الموجودة بالبلد. إمكانيات متواضعة أفضل من لا شيء. بدنا لازم نحط خطة، الدولة تحط خطة، القوى السياسية، المؤسسات. في شيء كبير له علاقة بموضوع الأبنية والبناء. اليوم بالدول اللي بيصير فيها زلازل، هلا مثلا الملف المفتوح بتركيا هو الفساد في أعمال شركات المقاولة والبناء. كتير أبنية جديدة اللي انهدمت، بيحكيك بنوع الحديد، بيحكيك بنوع الترابي، بيحكيك بمخالفات قوانين البناء وشروط السلامة وضعف المراقبة، وبلشوا اعتيالات وصار موضوع سجال سياسي. اليوم نستطيع لبنان برغم من الإمكانات المتواضعة، أي بلد يستطيع أن يضع خطة ليقلل الخسائر البشرية والمادية، قطعا يمكن من خلال خطة واعية وجهوزية حقيقية التقليل من الخسائر البشرية. خطة توعية للناس كيف يتصرفوا. هلأ صار بكتير حتى مواعي التواصل انه اذا نحن بالسيارة وصار زلزال او هزي شو بنعمل، اذا نحن بالبيت، اذا نحن بالطابق التاسع او العاشر شو بنعمل. هذا كله بده شغل، بده توعية، بده جهد يومي. المدارس، وسائل الاعلام، المساجد، الكنائس، اهل الفكر، اطباء، جماعة الدفاع المدني، على كل ادعو الى خطة كاملة وشاملة. هلأ بدناش نقعد نحط خطة بالخطاب، لكن انا بعتقد في شيء مستعجل يجب ان تبادر الدولة والبلديات عليه، وهو الابنية المتصدعة اذا تصدعت نتيجة الهزة او نتيجة الظروف السابقة. انا ما بخفيكم وليس من باب المجاملة، لما وقفت الهزة خلاص اول شيء انا خفت، ما كنا عارفين بعد لا تركيا ولا سوريا ولا شيء، مخمن انا بس بلبنان. اول شيء خطر ببالي وحضر بذهني طرابلس. ليه؟ لانه مسبوق بذهني انه في بنايات، لانه صار انه في بنايات وقعت. فاول شيء انا اتصلت بالاخوان قلت لهم دقوا لي شوفوا لي بطرابلس في شيء، لا سمح الله بنايات وقعت، نشوف نحن بنقدر نساعد بشيء. اذا في ملف الابنيه المتصدعه، ما عم نحكي عن كل الابنيه انه والله هاي الابنيه مناسبه للزلازل، ما بعتقد بلبنان في ابنيه مناسبه للزلازل، قليل. وهذا طبعا بده اعاده نظر حتى بالقوانين اللي لها علاقه بالبناء، وبده لها علاقه بالتشدد بتطبيق القوانين من البلديات ومن الوزارات المعنيه. لكن بالحد الادنى الابنيه المتصدعه اللي فيها يمكن عشرات العائلات، الاف العائلات، يمكن ما نحتاج زلزال، يمكن هزة أو شوي نلاقي هالبنايات وقعت وخسرنا أعداد كبيرة من العائلة. مسؤولية الدولة، نحن كلنا لازم نساعد، القوى السياسية لازم تساعد، الناس لازم يساعدوا. كلفة المعالجة الآن أقل من كلفة المعالجة بعد حصول المصيبة. كلفة المعالجة الآن مالية، أما الكلفة بعد ذلك هي في البشر، في الإنسان، في الأرواح، وهذا أغلى شيء يجب أن يكون عندنا. في هذا الملف عموما، بختم ملف الزلزال، ما قامت به الحكومة اللبنانية اتجاه سوريا من إرسال وفد رسمي هو أمر ممتاز جدا. فتح المطار والمرافق، تواصل مع الوزارات، إرسال بعثات المساعدة في رفع الأنقاض، هذا أمر مهم جدا والدولة والحكومة مشكورة عليه. البعض للأسف الشديد قال، يعني بعض القوى السياسية وبعض وسائل الإعلام قالوا أن الحكومة فعلت ذلك بضغط من حزب الله. هلا عادة أن كل شيء بيقولوا الثنائي الشيعي، إلا بهاي قالوا ضغط من حزب الله، يعني إحنا منحب تكون حركة أمل معانا. قالوا صار ضغط من حزب الله على الحكومة، هذا حكي فاضي. الكل تصرف بمسؤولية، لم يضغط أحد على أحد، رئيس الحكومة، الوزراء، الجهات المعنية في الوزارات، القوى السياسية، الدفاع المدني، الكشاف، الجيش، ما بعرف شو، كل الناس تصرفت بمسؤولية، ما حدا ضغط حدا بهذا الموضوع. المطلوب أن يستمر لبنان في هذا الموقف، يجب أن يستمر لبنان ليكون جزءا من الجهد العربي الرسمي، العربي والإسلامي الرسمي والشعبي، لكسر الحصار الظالم على سوريا. وبكسر الحصار على سوريا، سوريا تستفيد، والمستفيد الأول بعد سوريا هو لبنان بلا نقاش بلا تردد. بقولوا أخواننا السوريين قولا واحدا، المستفيد الأول بعد سوريا من كسر الحصار وإسقاط قيصر هو لبنان، الدولة والشعب في لبنان. هلا كل حجتهم بموضوع الغاز المصري والكهرباء الأردنية، شو قيصر، هاي حجتهم، وان كان كذب لانه بين البنك الدولي لا حاطط بالبرنامج ولا حاطه بالموازنة، ويمكن ما حدا حكي معه كمان بالموضوع والله العالم. هذا الأمر إذن يجب أن يسمى، هذا ملف الزلزال. في موضوع كيان العدو وفلسطين والمقاومة الصاعدة في فلسطين نحكي لنا كلمتين، لأن هذا له صلة عميقة بالسيد عباس والشيخ راغب والحاج عماد وطبيعة مناسبتنا. الوضع في كيان العدو بكلمة مختصرة هو غير مسبوق على المستوى الداخلي وفي البيئة الاستراتيجية، غير مسبوق. والحكومة الحمقاء الحالية تدفع الأمور في اتجاه صدامين كبيرين. الصدام الأول داخلي إسرائيلي، والصدام الثاني فلسطيني وقد يمتد في المنطقة. فالصدام الأول ولأول مرة في تاريخ الكيان الصهيوني منذ قيامه المشؤوم نسمع الحديث من رئيس الكيان، رؤساء وزراء سابقين، عدوا معي لابيد، بنت، أولمرت، إيهود باراك، وزراء دفاع سابقين يعني وزراء حرب، رؤساء أركان سابقين، جنرالات كبار سابقين، 100 مؤرخ صهيوني، نخبة ناس هذا الكيان. شو الأدبيات اللي عم يحكوا فيها اليوم؟ حديث عن قرب الحرب الأهلية، كان قبل كم شهر يحكوا احتمال حرب أهلية، هلا بقول لك قريب. بيحكوا عن سفك الدماء وأنه ما في حل للتحديات الجديدة من قبل حكومة نتنياهو إلا بسفك الدماء. هديك اليوم قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق هدد بقتل نتنياهو، هلا زتوه بالحبس. حديث عن قرب الانفجار، مين عم يحكي هذا؟ رئيس الكيان، مش صحفي إسرائيلي. ممكن حدا يقول لي يا سيد انت هلا عم تستشهد بصحفي إسرائيلي، رئيس الكيان. هلا بقرأ لكم النص بكتفي فيه. حديث عن انفجار كبير وقريب. لأول مرة في تاريخ الكيان بدأت تتشكل منظمات للمغادرة، لنغادر معا، لنعود إلى الأماكن التي جئنا منها، وخصوصا البعض يدفع باتجاه الهجرة المعاكسة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الكل اليوم يتحدث عن عقدة 80 عاما، وأنه بتاريخهم كان عندهم دولتين ما كملوا 80 سنة، وأني قلقانين أنه هاي الدولة ما تكمل 80 سنة. الحديث عن صعوبة الحوار الداخلي، عن عدم إمكانية التفاهم الداخلي. يعني بعد عنا شوي الناس بيحكوا مع بعضهم هون، هنيك مقفلة على الآخر. بيكتفي بس بنص واحد، وأنا بدعو الجميع إلى الاهتمام بهذا الملف، بهذه القضية. يقول رئيس الكيان إسحاق هيرتزوك، يقول: كلنا قلقون على دولة إسرائيل، نحن جميعا ملتزمون تجاهها، غياب الحوار يمزقنا من الداخل. وأقول لكم بوضوح إن برميل المتفجرات هذا على وشك الانفجار، هذا وقت طارئ والمسؤولية تقع على عاتقنا. أرى أمام عيني الانقسامات في داخلنا والتي تزداد عمقا، ولا يسعني إلا أن أتذكر أنه مرتين في التاريخ خلال عهدي مملكة بيت داود والحشمونيين نشأت دولة يهودية في أرض إسرائيل، وانهارت مرتين قبل أن تبلغ 80 من عمرها. طبعا هاي الأدبيات هلأ كتار عم يحكوها، وهذا ورد أيضا كما قلت في رسالة مفتوحة المضمون هذا لمئة مؤرخ إسرائيلي وجهوها لنتنياهو. إذن هذا بالملف الداخلي، ولا يوم الكيان كان في داخله بهذا المستوى. الثقة بالجيش، الثقة بالقيادة السياسية، الثقة بالقضاء، الهروب من الجيش، الهروب من القوات المقاتلة إلى آخره، اللي سميناه بخطابات سابقة قلق الوجود، هذا مهم جدا. ما هو هذا الذئب اللي قاعد على حدودنا ورابط على أرض فلسطين وأكبر تهديد بالمنطقة، أكبر سبب لاختلال الأمن والسلم والاستقرار في منطقتنا، إن شاء الله ما بيكمل 80 سنة. والتصعيد الآخر في مواجهة الشعب الفلسطيني الذي يرد بقوة، والذي يجب أن نقف له جميعاً.